في تقوى وإثبات طهارة وصلاة وصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد بمداخلاتكم مشاهدين الكرام واتصالاتكم وإثرائكم الذي تعودناه منكم كل حلقة على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. حلقة اليوم الحلقة 16، حلقة تهم الأخوات كثيرا، أن سنتحدث اليوم عن أحكام الحيض والنفاس. في الحقيقة يا شيخ، في الحلقات الماضية وفي كل حلقة تأتينا أسئلة كثيرة حول أحكام الحيض والنفاس، وكنا لا نجيب عن هذه الأسئلة ونؤجلها لأننا أفردنا حلقة كاملة اليوم نأتي على أحكام الحيض والنفاس بكل تفاصيلها. بداية يا شيخ، بودي أن أسألك، أحكام الحيض هل يجب على المرأة المسلمة أن تتعلمها وجوبا أم هو لمجرد الإثراء العلمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحكام الحيض مما يتعلق، أو هذه الأحكام تتعلق بالمرأة المسلمة، وهذه أحكام ضرورية يجب على كل مسلم، على كل مسلمة أن تتعلمها وتتفقه في دين الله عز وجل فيما يتعلق بالدماء التي تخرج منها. ذلك أن هذه الدماء لها أثر في عبادة المرأة، ومن حيث الصلاة والطهارة والصيام وكذلك الحج، فتتعلق بها عدد من أركان الإسلام، الصلاة والصيام والحج، كل ذلك لها تعلق بهذه الدماء التي تخرج من المرأة. وربما ولربما أصبحت بعض العبادات غير صحيحة ولا تصح منها، كالصيام والصلاة إذا خرجت منها دماء الحيض. وكذلك أيضا هذه الأحكام، أحكام الحيض أيضا تتعلق بالطلاق والرجعة وبعدد الطلاق إلى غير ذلك من الأحكام التي سيأتينا بإذن الله التعرض لها خلال هذه الحلقة. فلا شك أن معرفة المرأة المسلمة لأحكام الحيض من الأشياء الضرورية التي يجب عليها أن تتعلمها وتفقه حكم الله عز وجل فيها.
الشيخ الكريم، هل كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حول أحكام مثل هذه الأحكام؟
لا شك، مر معنا أيضا عدد من الحديث في باب الغسل، كيف أن بعض النساء سألنه عن كيفية الاغتسال من الحيضة، ويأتينا أيضا بإذن الله بعض الحديث التي في ثنايا هذه الحلقة سيتبين لنا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاد النساء في باب الدماء الطبيعية التي تخرج من المرأة، وأيضا ربما كان ذلك بمبادرة منه أو بسؤال ورده من بعض النساء فأجابهن عليه الصلاة والسلام.
جميل، نبدأ في المحور الأول حول أحكام الحيض. ما هو تعريف الحيض وما هي صفة دم الحيض؟
الحيض لغة السيلان، يقال حاض السيل إذا فاض، واصطلاحا دم طبيعة يرخيه الرحم عبر فرج المرأة البالغة يصيبها في أيام معلومة. وهذا الدم له صفات يتميز بها عن غيره من الدماء، كدم الفساد الاستحاضة. فدم الحيض يكون دما ثخينا ليس رقيقا، وهو من حيث ثخانته ثخين، وأيضا من حيث رائحته فرائحته منتنة كريهة، وأيضا صفة ثالثة هو أنه غير متجمد بخلاف الدماء الطبيعية التي تخرج من جرح الإنسان فإنها تتجمد وتتجلط ببلازما الدم، بخلاف دم المرأة فإنها دم الحيض الذي يخرج من المرأة فإنه لا يتجلط. والحيض علامة من علامات بلوغ المرأة بإجماع أهل العلم، فإذا خرج من المرأة دم الحيض فهي بالغ، إذا خرج منها دم الحيض فهي بالغ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، علما بأن علامات البلوغ التي يشترك فيها الرجل والمرأة ثلاث علامات: خروج المني لحديث ورفع القلم عن ثلاثة وذكر عن الصبي حتى يحتلم، العلامة الثانية بلوغ 15 عاما لحديث عمر لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وكان ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرض عليه بعد ذلك في غزوة أحد وكان ابن 15 سنة فأجازه، وثالثا العلامة الثالثة وهي خروج أو إنبات شعر العانة لقصة تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سعد بن عبادة في بني قريظة، فأمر أن تكشف عن مآزرهم، فمن وجد أنه قد أنبت قتل ومن لم يكن كذلك ترك وسبي. فهذه ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد المرأة بعلامة رابعة وهي الحيض والحمل، فهذه علامات البلوغ إجمالا.
في حديثنا حول زمن الحيض ومدته، سؤالي الأول: ما هو السن الذي تحيض فيه المرأة؟
القول الأظهر في هذه المسألة أنه لا حد لأقل سن الحيض ولا لأكثره أيضا، وهذا قول الداني من الشافعية واختاره ابن تيمية ورجحه من المعاصرين العلامة بن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالله جل وعلا علق الحيض على معنى محسوس فوجب اعتباره دون تقييده بسن معينة، والنبي والله جل وعلا لم يقيده بسن معينة. وكذلك في الآية الأخرى في قوله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فالله تعالى علق هنا انتهاء سن الحيض باليأس من الحيض ولم يعلقه بسن معينة، ولو كان لبلوغ سن معينة لبينه جل وعلا.
هناك مسألة يا شيخ، إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة ثم عاد، ماذا يترتب على هذا؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان مجرد كدرة أو صفرة فإن المرأة لا تلتفت إليه، لأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض كما سيأتينا، أما هذه فقد يئست منه. وكذا لو كان الدم مجرد قطعة من الدم لم يكن متصلا، وإنما كان مجرد قطعة من الدم خرجت من المرأة، فهذه أيضا ليست بحيض، لأنه قد يكون هذا الدم وهذه القطعة من الدم التي خرجت منها لسبب من الأسباب كحملها متاعا ثقيلا أو لقيامها بجهد كبير وعمل كبير أجهدها فنزل منها هذا الدم. أما إذا كان الدم جاريا ولا تعلم سببه فقد اختلف فيها أهل العلم، والقول الأظهر أنه إذا كان على صفة الحيض التي سبق أن ذكرناها في سخونته ولونه ورائحته وعدم تجلطه وهو أسود يعرف كما قال عليه الصلاة والسلام، أيضا هذه علامة رابعة، علامة أربع علامات لدم الحيض في سخونته وأنه ثخين وأنه أسود اللون وأنه منتن الرائحة وأنه لا يتجلط، فإذا كان بعلامات الحيض فهو حيض في الحقيقة، وهذا اختيار ابن حزم وابن تيمية لعموم الآية في قوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فالآية دلت على حكم الآيسة، فإذا عاد إليها الدم بصفته تبين أنها ليست آيسة، كما أن الآية في قوله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، علقت الحكم بوجود الحيض، فإذا وجد أحكامه، ولا فرق بين أن يتقدمه طهر طويل أو طهر قصير ما دام أن هذا الدم له لون دم الحيض وسخونته ورائحته التي تعرفها المرأة من عادتها.
شيخنا، ما هي أقل مدة للحيض، وهل يعني هناك حد معين؟
لا حد لأقل مدة الحيض ولو كان دفعة واحدة، وهذا مذهب المالكية وقول ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بل والأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة.
نعم.
ويقول أيضا ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة، استقر عادة للمرأة يعني يأتيها على سبيل العادة والديمومة كل شهر، فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد عن الخمسة أو السبعة أو السبعة عشر. ويدل لذلك قوله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. فهنا علق سبحانه وتعالى الحيض على معنى محسوس، فمتى وجد وجدت أحكامه ووجد حكم الحيض. وثم إن هذه التقديرات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء، بعضهم حددها بكذا يوم من الأيام، يقال لو كانت هذه التقديرات مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله جل وعلا به لبينها الشارع بيانا ظاهرا لكل أحد. لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام الشرعية. فلما لم توجد هذه التقديرات، لم ترد في الكتاب والسنة أن تقدر بقدر معين، ولم يرد لها تفصيل في تقديرها لا في الكتاب ولا في السنة، تبين أنه لا تعويل عليها، وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجودا وعدما.
شيخنا يقودني هذا السؤال الآخر، هل هناك حد لأكثر مدة الحيض؟
أيضا هذه مسألة فيما يتعلق بأكثر مدة الحيض، هذه مسألة خلافية بين العلم، والقول الأظهر فيها أنه لا حد لأكثر مدة تحيض فيها المرأة، وهذا روي عن الإمام مالك واختاره ابن تيمية وغيره، لأن الله جل وعلا أيضا في الآية السابقة قال فلا تقربهن حتى يطهرن، فجعل غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية مضي عشرة أيام ولا خمسة عشر يوما ولا سبعة عشر يوما كما قالها بعض أهل العلم، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت به الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. ولذلك يقول الشوكاني في هذا المعنى ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف ولا تقوم به حجة، أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا لما حاضت في حجة الوداع قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما كان يوم النحر طهرت، وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، ففيه أنه عليه الصلاة والسلام جعل غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمنا معينا، فدل على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما. ثم إنه كما ذكرنا قبل قليل أن هذه التقديرات التي ذكرها من ذكر من الفقهاء لو كانت مما يجب على العباد أن يتعلمها ويفهمها لبينها الشارع بيانا ظاهرا لكل أحد، ولا يمكن أن تترك لما يترتب عليها من أحكام كثيرة في الصلاة والطهارة والصيام والحج والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام الشرعية.
هنا سؤال يا شيخ، هل ممكن للمرأة الحامل أن تحيض؟
نعم، هذه من المسائل التي ربما تشكل على كثير من النساء، هل المرأة يمكن أن تحيض أو لا تحيض
إذا خرج الحامل؟
للحامل هل يمكن للمرأة الحامل أن تحيض أو لا تحيض، والدم الذي يخرج من المرأة الحامل هل يعتبر حيضا أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، قيل إن الحامل يمكن أن تحيض، وهذا ذهب إليه المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم. والقول الثاني أن الحامل لا يمكن أن تحيض، وما يخرج من الحامل من دم فهو دم فساد لا دم حيض، بمعنى أنها تصلي ولها حكم الطاهرات وتصوم ويأتيها زوجها، لأن هذا الدم الذي يخرج من الحامل هو دم فساد دم استحاضة وليس بدم حيض، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال الشافعي في القديم اختاره ابن المنذر وابن حزم، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، وهو القول الأظهر في هذه المسألة لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ففي هذه الآية جعل سبحانه وتعالى عدة الحامل أن تضع حملها ولم يجعله بالحيض، ولو كانت الحامل تحيض لجعل عدتها ثلاثة أقراء كغير الحامل.
نعم.
وأيضا من السنة جاء في حديث عمر رضي الله عنه المشهور في الصحيحين لما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، هذه الرواية جاء في صحيح مسلم. ففيه أنه جعل الحمل علما على عدم الحيض. ثم إن الطب الحديث بين أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لأن في الحقيقة الحمل هو يقولون الدورة الشهرية أو دورة الحيض حينما يتكون الغشاء المبطن للرحم ويكون سمكه نصف ملي لتر صغير جدا أول ما يبدأ، ثم يبدأ يتغذى بالأنسجة بواقع أو بتأثير هرمون الأنوثة الأستروجين، فلا يزال كذلك حتى يبلغ 5 مللي لترات صغيرة، ثم بعد ذلك يبدأ الإفراز يقولون من بهرمون الحمل البروجسترين، ثم بعد ذلك حتى يصل الغشاء المبطل للرحم إلى 8 مللي لترات صغيرة جدا. فإذا وقع حمل بدأت يتحمل تتكون المشيمة ويتكون الحمل داخل هذه، طبعا عند نزول البويضة عند حينما يأتي هرمون الحمل فيغذي هذا الغشاء حتى يكون ثخينا ومتينا، وإذا لم يحصل ذلك فإنها تنقبض الأوعية الدموية ثم تموت، يموت هذا الغشاء المبطن، ثم يقول الأطباء فيفيض الرحم بكاء دما، فيخرج هذا الغشاء يذوب ويتلف بانقباض الأوعية الدموية في تغذية هذا الغشاء فيخرج دم الحيض. فحينئذ بهذه الطريقة يظهر لنا أنه لا يمكن أن تكون الحامل تحيض، لأن هذا الغشاء إذا كان كذلك ذهب إلى مشيمة الجنين لا يمكن أن حينئذ أن يتكون غشاء آخر وهي حامل. فهذا هو القول الأظهر أن ما تراه المرأة الحامل من دم فهو دم فساد استحاضة، تأخذ حكم المستحاضات وليس حكم الحيض ولو كان متكررا كل شهر.
جميل، ننتقل يا شيخ إلى المحور الثاني وهو أحكام المبتدأة. ماذا نقصد ابتداء بالمبتدأة؟
المرأة المبتدأة يعني التي أول مرة يأتيها الحمل. ما هي أحكام المرأة التي لأول مرة يأتيها الحمل؟ يعني قد ربما يأتي المرأة أو بعض الفتيات تأتيها العادة في السنة 9 والـ10 والـ11 أو 12، هذه أكثر السن التي تأتي الفتيات دم الحيض، وربما يتأخر ذلك إلى 15. المبتدأ إذا كانت لها تمييز، يعني معنى تمييز أنها تعرف دم الحيض، تعرفه بلونه وبرائحته وبسخونته وبعدم تجلطه، تميز، نقول إذا كان لها تمييز وتفقه وتعرف وتميز هذا الدم فإنها تعمل بالتمييز، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال بعض المالكية واختاره الشوكاني. والدليل على ذلك من الآثار ما جاء عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما ما رأت الدم البحراني، البحراني يعني الدم الخالص الشديد الحمرة، أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي. هذا الحالة الثانية. الحالة الأولى إذا كانت المبتدأة غير مميزة. الأولى إذا كانت مميزة، الثانية إذا كانت غير مميزة مقابل الحالة الأولى، فنقول إنها ترد إلى غالب عادة نسائها من أهلها، وهذا المشهور مذهب الحنابل أو عند الشافعية واختاره ابن تيمية وغيره. والدليل على ذلك من السنة ما جاء عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، قالت: فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. قال: أنعت لك الكرسف، الكرسف القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا من كثرة الدم الذي يخرج منها. فقال لها: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي. يعني ردها إلى إيش؟ عادة أكثر النساء أن الحيض إما 6 أيام و7 أيام، وهذا لا يكون بالتشهي، وإنما تنظر إلى أمها وأختها وخالتها وعمتها، أكثر عادة نسائها وقريباتها كم تأتيها العادة. قال: فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين وكذلك فافعلي. وقال وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وقال الإمام أحمد والبخاري والترمذي كما في سنن الترمذي حسن صحيح. فقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، ما يدل على أن غير المميزة ترد إلى غالب عادة النساء.
شيخنا ونحن نتحدث عن أحكام المبتدأة، يعني هناك إشكال عند كثير من البنات الصغار الذين لأول مرة تأتيهم الدورة أنهم لا يعرفون الأحكام التي تترتب على هذا، ما هو توجيهك لأم هذه الفتاة؟
هو الواجب في الحقيقة على بهذا الجانب، فيجب عليها أن تراقب يعني بنتها وتتأكد من السن الذي تصل إليه، والغالب من الفتيات أن يحضن في هذا فتتعهدها بالتعليم، بل إنه يجب عليها أن تحن عليها بألا يعني يدخلها الخوف والفزع إذا خرج منها دم وهي لا تعلم بذلك، فتبين لها أنه قد نحن إذا خرج منك دم قد يخرج منك دم في المكان الفلاني، فإذا خرج منك دم فهذا دليل على أنك أصبحت امرأة كبيرة يعني، وهذا نعمة من الله أنك قد بلغت هذا السن ونحو ذلك.
نعم جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لمواصلة حديثنا، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة، ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94,945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145,558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1,000,000 متابع، مع ترجمة الفتاوى ل16 لغة. لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر، وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وحديثنا في فقه العبادات حول أحكام الحيض. شيخنا الكريم، ننتقل إلى المحور الثالث من هذه الحلقة، وهو عن الحائض المعتادة، وسؤالي ما تثبت به العادة في الحيض.
العادة تثبت في الحيض إذا تكرر 3 مرات. فإذا تكرر للمرأة في الشهر الأول جاءها 7 أيام، والشهر الثاني 7 أيام، والشهر الثالث 7 أيام، علمنا أن عادة هذه المرأة هي 7 أيام، وهذا المشهور مذهب الحنابلة، لأن العادة فيما يعتبر له التكرار يعتبر أن يكون 3. فالأقراء في عدة الحرة لا بد فيها من 3 قروء، وأيضا الشهور في عدة الآيسة 3 أشهر، وكذلك في حق التي لا تحيض، وخيار أيضا المصراة جعل له خيار 3 أيام. ثم إن العادة لا تطلق إلا على ما كثر، وأقله 3. أما المعتادة إذا زاد الدم عليها أو نقص أو تقدم أو تأخر، يعني المعتادة قد يكون عندها دم مثلا 7 أيام، عادتها كل شهر 7 أيام، لكن ربما يزيد تزيد هذه الأيام أو تنقص أو تتقدم وتتأخر، نقول من كانت لها عادة فزاد الدم أو نقص أو تقدم وتأخر فهذا هو حيض، ومتى انقطع فهو طهر. وهذا مذهب الشافعية، واختاره ابن قدامة وابن تيمية لعموم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فهذه الآية علقت أحكام الحيض على وجوده، فإذا لم يتغير، طبعا إذا لم يتغير. والله جل وعلا قد بين لنا الحيض بوصف منضبط، فما دام هذا الأذى موجودا فهو حيض. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حثت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. متفق عليه. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يسألها هل وافق العادة أو جاء قبلها أو بعدها، ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه، وإنما استدلت على الحيض بخروج الدم، فأقرها عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأيضا مثل ذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال: ما لك؟ أنا فستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهنا علمت الحيضة برؤية الدم لا بغيره، ولم تذكر عادة ولا ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه لم يأتي في العادة، لأن عائشة استكرهته واشتد عليها وبكت حين رأته، ولو كانت تعلم بمجيئه لما أنكرته. فدل ذلك على أن الغالب أنه جاءها في غير عادتها، فأقرها عليه الصلاة والسلام أنه حيض، لأنها سمته حيضا وهو حيض لما خرج منها. وجاء أيضا فيما يدل على ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. رواه أبو داود تعليقا، ورواه موصولا الدارمي وغيره. ثم إن الشارع كما أسلفنا في بداية الحلقة علق على الحيض أحكاما ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى ما رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا. والعادة لو كانت معتبرة لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأمته، ولما وسعه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه عليه الصلاة والسلام. وما جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه ذكر العادة ولا بيانها، لم يأتي عنه شيء من ذلك في ذكر العادة وبيانه إلا في حق المستحاضة لا غير. وأما المرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم ينقطع عنها، فلم يذكر في حقها عادة أصلا.
جميل الشيخ، ننتقل إلى المحور الرابع وهو أحكام الكدرة والصفرة. يعني الصفرة والكدرة في أيام الحيض، يعني ماذا يعني يترتب عليها من أحكام؟
نعم، الصفرة والكدرة لعلنا نتكلم عن أحكامها في حالتين: في حالة أن تكون في أيام الحيض، والحالة الثانية أن تكون بعد أو في غير زمن الحيض. الحالة الأولى إذا كانت الصفرة والكدرة، طبعا الصفرة والكدرة ما يخرج من المرأة من فرج المرأة من السوائل الذي يكون لونه متكدرا باللون البني مثلا، هذا يسمى كدرة، بلون بني، أو فيه لون أصفر صفرة. هذه السوائل التي تخرج من المرأة سواء كانت كدرة أو صفرة، نقول إذا كانت الحالة الأولى في أيام الحيض، يعني امرأة عادتها الشهرية حيضها 7 أيام. في اليوم الثالث بدأ يخرج منها كدرة أو صفرة، اليوم الثالث أو اليوم الرابع، يعني أثناء العادة، أثناء زمن الحيض. نقول إذا كانت الكدرة والصفرة في أيام الحيض فهذا حيض، تعتبر أنها حيض، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي فيه الإجماع لحديث أم عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. زاد أبو داود في روايته بعد الطهري، يعني كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهري شيئا. فدل مفهوم هذا الأثر أن يدل على أنهن كن يعتبرن الكدرة والصفرة قبل الطهري حيضا، يعني إذا كانت في زمن الحيض تكون حيضا. إذا كانت هي لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطهري حيضا، مفهومه أنها إذا كانت في أثناء الحيض أنها تكون حيضا. وجاء في عن عائشة رضي الله عنها قولها للنساء إذا أحضرن لها الكرسف وهو القطن لتراها هل طهرت المرأة أم لا، تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. هذا رواه البخاري معلقا من صيغة الجزم، ورواه موصولا مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنها اعتبرت الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا حتى ترى الكدرة، حتى ترى القصة البيضاء. فكل ذلك يدل على أن الكدرة والصفرة إذا خرجت من المرأة في زمن الحيض فهي حيض. الحالة الثانية إذا كانت الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض، فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في غير أيام الحيض، يعني بعد انتهاء 7 أيام في المثال الذي ذكرناه قبل قليل، جاء في اليوم 10 أو اليوم 11، نقول إن هذه الصفرة والكدرة لا تعد حيضا. أو جاء بعد رؤيتها علامة الطهر وهي القصة البيضاء أو الجفاف أو انقطاع الدم، على حسب ما سيأتينا بإذن الله في الحلقة القادمة في علامات الطهر، ثلاث علامات، إحدى العلامات إما القصة البيضاء أو الجفاف أو انقطاع الدم، ثم بعد ذلك رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة، نقول لا يعتبر حيضا لحديث أم عطية السابق كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.
ننتقل الشيخ إلى المحور الخامس في هذه الحلقة وهو أحكام الحائض. السؤال الأول عن حكم طهارة بدن وعرق الحائض.
نعم جميل. الحائض في الحقيقة لها أحكام معينة، وجاءت الشريعة ببعض الأحكام التفصيلية التي تتعلق بالحائض. أما ما سألتم عنه فيما يتعلق بطهارة بدن وعرق الحائض، فبدن الحائض وعرقها طاهر، وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو آدم فأتت النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنع كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أنا في السي، قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، متفق عليه. وجاء أيضا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، أتعرق العرق يعني الكتف من الشاة تأكل الذي فيه اللحم، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيأكل، رواه مسلم. وجاء أيضا عنها رضي الله عنها قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، متفق عليه. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد، قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. وقد أجمع أهل العلم على طهارة عرق الحائض فضلا عن بدنها، رواه نقل هذا ابن جرير وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم.
ثم ما يفعله يا شيخ بعض الجهلة من تجنب الحديث مع الحائض أو الجلوس معها أو انتقاص الحالة التي تمر بها، ماذا تسميها؟
هذا من الأخطاء ومن الجاهلية ومن الجهل في الحقيقة بدين الله عز وجل، فهذا أمر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تطيبا لخاطرها لما حاضت في حجة الوداع، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فالذي أجرى هذا الدم أن يخرج من المرأة وهو دم طبيعة ودم صحة أن يخرج منها هذا الدم ليصح بدنها حسب ما فطرها الله عز وجل وركبها وخلقها، وفي الحقيقة شيء مفطورة عليه ليس باختيارها وليس بيدها، وإنما الذي أوجد هذا هو الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يخلق سبحانه وتعالى وله في ذلك الحكمة البالغة، فلا تنتقص المرأة ولا تعاب بمثل هذه الأشياء. ولذلك يعني لما كانت عائشة رضي الله عنها تبكي لما حاضت في حجة الوداع لأنها لا تستطيع أن تطوف بالبيت ولن تحج متمتعة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع الصحابة أن يتمتعوا من لم يسق الهدي، فوجدت في نفسها ذلك فطيب خاطرها بقرأة يعني لا تبكي، ما يستحمل هذا الأمر بكاء، فهذا أمر لن يقدم ولن يؤخر، فهذا أمر مكتوب مفروغ منه، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فصلاها عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الطيب.
شيخنا ننتقل إلى الأمور التي تمنع منها الحائض والأمور التي لا تمنع منها.
نعم، هناك عدة أمور تمنع منها الحائض. أولا مما تمنع منها الحائض الصلاة أولا، وما يتعلق بالصلاة يحرم على الحائض فعل الصلاة، بل إنها لو صلت لما أجزأتها ولما صحت منها، بل إنها إذا تعمدت أداء الصلاة وهي حائض عالمة تحريم الصلاة على الحائض فإنها تأثم بذلك، لأنه يكون من المخالفة والمحادة لشرع الله عز وجل. وكما أن الحائضة لا تقضي الصلاة، هي لا تجب عليها، ولو صلت لما صحت منها ولا يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي جاءتها وقت عادتها الشهرية. وهنا مسألة، وهي إذا حاضت المرأة وقت الصلاة قبل أن تصلي فهل يجب عليها القضاء إذا طهرت؟
نعم.
يعني الامرأة أذن المؤذن لصلاة الظهر الساعة 12 ظهرا، وأذان العصر عند الساعة 3 بعد العصر مثلا، فلما جاءت الساعة 1 جاءتها العادة الشهرية، جاء الحيض، فهل يجب عليها قضاء صلاة الظهر إذا طهرت بعد ذلك؟ نقول لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة، صلاة الظهر التي جاءتها في الساعة 1 بعد دخول وقت صلاة الظهر في اليوم الأول، وذلك لأنها لم تؤخرها حتى تضايق وقتها. أما إذا أخرت وقت صلاة الظهر حتى تضايق الوقت عن فعلها فجاءتها الدورة، فإن حينئذ يجب عليها أن تقضيها، بمعنى أنها جاءتها أخر صلاة الظهر إلى الساعة 3 إلى دقيقتين، خلال هاتين الدقيقتين جاءت الدورة الشرعية الشهرية، فنقول إن هاتين الدقيقتين لا يمكن أن تصلي فيهما المرأة صلاة الظهر، فعلمنا أنها تعينت عليها في الوقت المضيق كما يقول الأصوليون، لأن وقت العبادة قد يكون وقتا موسعا وقتا مضيقا. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الأصولية. أقول إن هذه المرأة إن إذا أخرت الصلاة حتى تضايق الوقت عن فعلها فيجب عليها قضاؤها حينئذ، لأنها فرطت حينئذ في أداء هذه الصلاة لما جاءها الدورة في هذا الوقت. أما لو كان الوقت موسعا لأنه يجب عليها شرعا، لأنه يجوز لها شرعا أن تؤخر الصلاة فتصليها في الساعة 12 في الساعة 2 ظهرا، أو الساعة 1:30 أو الساعة 2:30 ظهرا، فهي مأذون لها شرعا في تأخير الصلاة في هذا الوقت، فلما جاءت الدورة الساعة 1 علمنا أن ذمتها برئت لأنها خرجت لعذر شرعي. طيب. أما إذا طهرت قبل خروج الوقت،
نعم
لو طهرت قبل خروج وقت الصلاة، يعني في مثل هذا المثال في اليوم السابع، نعم في صلاة خلنا ننتقل عشان ما يصير في لخبطة من صلاة الظهر، نقول إلى صلاة العصر، لما يؤذن صلاة العصر الساعة 3 في المثال الذي ذكرناه،
نعم
عصرا، وطهرت الساعة 4 وصلاة المغرب في الساعة مثلا 6 نقول،
نعم
مساء، هي طهرت الساعة 4 وأذان العصر الساعة 3، طهرت قبل خروج وقت صلاة العصر،
نعم
نقول حينئذ لا يلزمها من الصلوات إلا الصلاة التي طهرت في وقتها، فحينئذ لا يلزمها أن تصلي صلاة الظهر معها كما يقول بعض العلماء، لا تلزمها، بل القول الأظهر في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا الصلاة التي طهرت فيها، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، واختاره من المعاصرين العلامة الشيخ العثيمين، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث متفق عليه، وجاء في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ففي هذين الحديثين دليلان يدلان على أن من أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك وقت الصلاة، أدرك وقت الصلاة فأصبحت في ذمته فوجب عليه قضاؤها. أما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها، وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب، فكيف نلزمه بقضائها؟ ثم إن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب الصلاة عليها.
طيب إذا طهرت قبل خروج الوقت ثم اغتسلت زين فخرج الوقت،
يجب عليها أن تصلي لأنه وجب لزمتها الآن لما طهرت في وقتها.
جميل. ننتقل إلى مسألة صوم الحائض وهي مسائل مهمة، الصيام.
نعم، صوم الحائض أيضا مما تمنع منه المرأة، فيحرم على الحائض الصوم، لكن هل يجب عليها قضاء؟ نعم، يجب عليها أن تقضي الصوم الواجب، سواء صوم نذر أو صوم فرض يجب عليها، أو صوم كفارة يجب عليها قضاء هذا الصوم الواجب التي الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، لحديث معاذة العدوية لما سألت عائشة رضي الله عنها ما بالنا نقضي، ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دليل على أنه يجب على المرأة أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا يصح منها لا الصوم ولا الصلاة، والحديث في الصحيح.
طيب يا شيخ، إذا المرأة في نهار رمضان ورمضان على الأبواب، نسأل الله أن يبلغنا، إذا طهرت المرأة في نهار رمضان ماذا يترتب؟
إذا طهرت المرأة في نهار رمضان اختلف العلم في وجوب الإمساك عليها بقية اليوم، هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم؟ على قولين، والقول الأظهر في هذه المسألة أنه لا يجب عليها إمساك بقية اليوم، لأنه في الحقيقة ما دام أنه أفطرت في أول النهار فإنه لا ينفعها أن تمسك بقية النهار، لأن الصوم هو الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهذه قد أفطرت بعد طلوع الفجر الثاني فلا ينفعها الإمساك بقية النهار. ولما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أفطر من أكل أول النهار فليأكل آخره، لكنها تخفي ذلك حتى لا يساء الظن بها.
جميل. طيب ما حكم صوم الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر؟
إذا طهرت الحائض قبل الفجر، يعني بمعنى أن المرأة إذا أذن عليها، إذا قبل الأذان مثلا بعشر دقائق رأت علامة الطهر ثم بعد ذلك أذن الفجر، نقول يجب عليها أن تصوم، لأنها طلع عليها الفجر وهو أول وقت الوجوب لهذا اليوم من رمضان، وهي طاهر من أهل الوجوب، فلزمها صيام هذا اليوم، وإن أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لكن لا يجوز لها أن تؤخره حتى تطلع الشمس، لأجل ألا تؤخر صلاة الفجر حتى يخرج وقتها.
جميل، نواصل في الأمور التي تمنع منها الحائض.
نعم، أيضا مما يتعلق بالحائض لعلنا نتكلم عن أحكام الحائض في الحج والعمرة، وهذا فيه مسائل عديدة، يمكن ست مسائل نستعرضها بإذن الله سريعا. أولا الإحرام، إذا كانت المرأة حائضا ومرت بالميقات تريد عمرة أو حجا يجوز لها أن تحرم بالحج والعمرة، لحديث جابر رضي الله عنه قال أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. فأرشدها عليه الصلاة والسلام أن تحرم مع أنها كانت نفساء، وحكم النفساء تحكم الحائض. المسألة الثانية في هذا المقام، الاغتسال للمرأة الحائض عند الإحرام يسن ويشرع للمرأة الحائض أن تغتسل للإحرام، لحديث جابر السابق لما ولدت أسماء بنت عميس أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، مع أنه لا ينفعها في رفع الحدث والجنابة عنها لكنه مشروع في حقها لأجل الإحرام. ثالثا من المسائل المتعلقة بالحائض في باب العمرة والحج ما يتعلق بالطواف، وهذه المسألة أو هذه العبادة يحرم على الحائض أن تطوف بالبيت، لحديث عائشة لما حاضت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على منع الحائض من أن تطوف بالبيت. رابعا مما يتعلق بالحائض أيضا الطواف، هذه المسألة الرابعة في هذا المقام، الطواف عند الضرورة، يجوز للحائض أن تطوف طواف الإفاضة إذا اضطرت إليه لكان تكون لها رفقة وهي لم تطف طواف الإفاضة وخشية أنه أنها إن بقيت أن تفوت هذه الرفقة وقد قدمت من بلاد بعيدة وهي لا تستطيع أن تأتي بعد ذلك لمكة لأجل أن تأتي بطواف الإفاضة، فحينئذ رخص لها جمع من أهل العلم واختيار ابن تيمية رحمه الله أن تطوف مستثفرة، تستثفر بقطن ونحوها حتى لا يخرج منها الدم أثناء الطواف، وتطوف للضرورة، هذا في الحقيقة حال ضرورة. أما إذا استطاعت أن تعود كأن تكون من أهل هذه البلد من البلاد المملكة العربية السعودية ولا يشق عليها أن تعود بعد ذلك، فإنها لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تذهب ثم بعد ذلك إذا طهرت ترجع وتطوف مع أحد محارمها. أما لو كانت من بلاد بعيدة ويشق عليها أن تأتي وتحصل على تأشيرة لأجل الطواف الإفاضة فإنها تطوف للضرورة، لعم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الخامسة في هذا المقام السعي بين الصفا والمروة. لا يجوز، يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، ولا يشترط للسعي بين الصفا والمروة الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فأرشدها إلى أن تفعل جميع أعمال الحاج إلا أمرا واحدا وهو الطواف، فدل ذلك على أنها يجوز لها ويشرع لها أن تسعى بين الصفا والمروة. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالحائض طواف الوداع. إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة وطواف الحج فإن طواف الوداع يسقط عنها، وجاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، واتفقوا عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حوي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام فلتنفر. متفق عليه.
جميل. يكثر السؤال يا شيخ في مسألة قراءة القرآن ومس المصحف وذكر الله عز وجل للحائض، ما يعني مسائل متعلقة بذلك؟
نعم، أما ما يتعلق أولا بقراءة القرآن للحائض، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وهذا مذهب المالكية والظاهرية وقول المروي عن الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد اختاره الطبري وابن تيمية وابن القيم، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، ولأن النساء كن يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، ولو كانت الحائض ممنوعة منه لجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بمنعها من قراءة القرآن كما جاءت في منعها من الصلاة والصيام، فلما كانت الأحاديث الواردة لا تقوم بها حجة علم أن الشارع لم يمنعها من ذلك. ثم إن الحيض ليس في الحقيقة من كسب المرأة ولا باختيارها ولا تملك رفعه، وقد يطول بها وقد تتعرض لنسيان ما حفظت من القرآن إذا منعت من قراءة القرآن، وليس هناك دليل واضح يدل على منعها من قراءة القرآن. أما المسألة الثانية فهي ما يتعلق بمس الحائض للمصحف.
نعم.
لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي عن عامة العلماء لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الطبراني والدارقطني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جود إسناده ابن الملقم ووثق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد وفي في 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 مجمع الزوائد نعم صح الألباني، وجاء أيضا هذا الحديث في أخرجه الدارمي وابن حبان وبيهقي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، حديث صحيح. ثم نحن إذا أجزنا للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، هذا لا يعني أن يجوز لها أن تمس القرآن، لكن يجوز لها أن تقرأ القرآن مثلا من كتب التفسير، أو تقرأ القرآن من جهاز الجوال، أو أن تقرأ القرآن بحائل، بأن تلبس مثلا قفازات وتمسك المصحف وتقرأه هكذا، فالشاهد أنها تمنع من مس القرآن لكنها لا تمنع من قراءته. المسألة أيضا الثالثة في هذا المقام التي سألتم عنها وهي ذكر الله تعالى للمرأة الحائض. يجوز للحائض أن تذكر الله جل وعلا، ويجوز أيضا للمرأة النفساء أن تذكر الله جل وعلا وتقول أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة والحائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولا شك أن من الأعمال التي تعملها المرأة السعي ومن ما يقال في السعي الدعاء عند الصفا والمروة إلى غير ذلك من الأذكار التي تفعلها أيضا المرأة في الدعاء وذكر الله عز وجل في رمي الجمار والتكبير إلى غير ذلك. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم. فقولها على كل أحيانه يشمل حال الجنابة ويقاس عليها الحيض.
جميل. معنا اتصال تركي من السعودية. تفضل يا تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخنا.
الله يحييك وبارك فيك
شيخ. الله يسعدك. بسأل أنا يا شيخ، أنا عندي إشكالية بالنسبة للوضوء.
نعم.
راجع في إحدى المستشفيات، يخرج مني الله يكرمكم المذي.
نعم.
أو خروج يعني تلقائي.
نعم.
فأحيانا أتوضأ وإذا شحصلت شحصله بشكل مستمر، يعني أنا عندي إشكالية الله يكرمك في المسالك البولية.
نعم.
فهل هذا في إشكالية بالنسبة للوضوء بالنسبة للصلاة يعني؟
واضح.
يخرج أنا عندي مشكلة، أنا عندي إشكالية بالنسبة للوضوء. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة الآن إذا مثلا دخلت مسجد وسلم الإمام.
نعم.
ودخلت المسجد وفي مسجد ثاني يعني مثل قريب له أو قريب عندنا تو يقيم، هل ما في مشكلة مثل أخرج من المسجد وروح أصلي المسجد الثاني؟
طيب، واضح سؤالك يا تركي.
الله يسلمك.
حياك الله يا مرحبا. نجيب سريعا على تركي. أما سؤاله الأول، فإذا كان الأخ مصابا بسلس البول ولا يتحكم في ما يخرج منه من البول، فهذا حكم سلس البول، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويستثفر بقطن ونحوه ويغسل ما أصاب ثوبه وبدنه من البول.
بالنسبة لي إذا جاء انتهت الصلاة في المسجد وسمع مسجد آخر،
نعم، يشرع له أن يذهب الحقيقة إلى المسجد الآخر، هذا مشروع في حقه لأجل أن يدرك فضل صلاة الجماعة.
نعود إلى حديثنا، ما حكم مكث الحائض في المسجد وما حكم أن تمر الحائض من المسجد؟
نعم، هذه من المسائل أو خامسة مما تمنع منه المرأة وهو المكث في المسجد. فلا يجوز الحائض أن تمكث في المسجد، هذا باتفاق مذهب الفقهاء الأربعة لعموم قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. في هذه الآية أن الجنب لا يجوز له قربان محل الصلاة وهي المساجد إلا مرورا فقط من غير مكث، وكذلك الحائض لأنها في معنى الجنب. وجاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدنا الخير، فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قالت لبسها أختها من جلبابها، متفقون عليه. وجاء في حديث عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو متكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. فكل ذلك يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. لكن ما يتعلق بالمرور، هذه مسألة أخرى، إذا هل يجوز للمرأة أن تمر بالمسجد؟ نعم، يجوز لها مجرد المرور إذا أمنت التلوث، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن جرير والطبري وابن حزم وابن القيم وغيرهم للآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل.
أيضا مما تمنع منه الحائض مسائل في وطأ الحائض، بدنا أن نوضح هذا.
نعم نعم، مما تمنع منه المرأة الحائض الوطء وهو الجماع. فأولا ما حكم وطء المرأة الحائض؟ يحرم عليها وعلى زوجها الوطء لعموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه هو الفرج. ولحديث أنس رضي الله عنه السابق أن اليهود كانوا إذا حضرت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل النبي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذن الآية، فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. وأجمع أهل العلم على ذلك. المسألة الثانية، ما حكم الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وبما تحت الركبة؟ يجوز الاستمتاع بما فوق السرة وبما تحت الركبة لأن الاعتزال الذي أمر الله تعالى به هو اجتناب جماعهن كما فسره بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اسمعوا كل شيء إلا النكاح، ولفعله عليه الصلاة والسلام مع أزواجه حيث كان يباشرهن في المحيض، فدل كل ذلك على أن الأمر باعتزالهن في المقصود به هو في الوطء خاصة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا وأنا حائض، رواه ومسلم، وأجمع أهل العلم على جواز ذلك. أما حكم الاستمتاع بالحائض بما تحت الإزار،
نعم.
القول الأظهر في هذه المسألة أنه يجوز أن يستمتع بالحائض بما تحت الإزار ولو بدون حائل، بدون علاج، يعني بدون أن يجامعها في محل الولد في الفرج،
نعم.
لكنه إذا استمتع بما سوى ذلك فهذا جائز، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية وقول المالكية وقول الشافعي أيضا، رجحه النووي وبهفتة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة لعموم حديث أنس السابق: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. المسألة الأخيرة في هذا المقام، وهي مسألة وطء الحائض إذا انقطع الدم قبل الغسل، يعني إذا انقطع دمها لكنها لم تغتسل، هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ القول الأظهر في هذه المسألة هو قول مذهب جمهور أهل العلم المالكي والشافعي والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك، وهو قول وبه قال زفر من الحنفية أنه لا يجوز وطء الحائض إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل، لعموم قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي هذه الآية أن الله تعالى لم يبح إتيان النساء إلا إذا تطهرن، ومعنى قوله تطهرن يعني اغتسلن فصرنا طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة، وذلك بعد انقطاع الدم.
جميل، معنا اتصال خيرة من الجزائر، تفضل يا خيرة. معنا خيرة، ألو، هل تسمعين خيرة؟ طيب لا زال معنا على الخط.
نعم
تفضل أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا.
حياك الله وإياك، بارك فيك. ما سؤالك يا أحمد؟
سؤال قديم من السابقة.
أعد أحمد.
سؤال ولم تجيبوا عليه.
أحمد تحدث بوضوح لو سمحت.
الحلقة السابقة سألتكم عن سؤال ولم تجيبوا عليه.
طيب تفضل، ما هو سؤالك؟
هل يجوز للنساء الرقص هنا مع بعضهم؟
واضح واضح. طيب واضح سؤالك، سؤال آخر يا أحمد.
هي الآلات الموسيقية التي يجوز لهم استعمالها.
واضح، طيب سؤالك واضح،
جزاكم الله خير.
نجيب على أحمد. يا
الأخ يسأل يقول: هل يجوز للنساء أن يرقصن مع بعضهن؟ نعم، إذا كان ذلك بدون تشبه بالكفار وبدون إخراج مفاتن بعضهن وكن ساترات لعورتهن، وكان ذلك في حدود العرف الجاري بين النساء، فلا حرج بذلك بدون تشبه بالكافرات ولا بالفاسقات وبدون إخراج مفاتن وبدون التكشف بالعورة. أما الآلات، السؤال الثاني الذي سأل عنه الأخ، الآلات التي يجوز للنساء أن يستخدمهن، فيجوز للنساء أن يستخدمن الدف، وهذا جائز للنساء في العيد وفي في النكاح، أما ما سوى ذلك فلا يجوز استعمال أدوات المعازف من الأورغ وغيره من وآلات الموسيقى، كل هذه من الأشياء الممنوعة التي دلت الأدلة على تحريمها، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من قول عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. المعازف آلات الغناء، أما الدف هذا جائز وجاءت السنة بالترخيص به في العيد وفي النكاح.
جميل، ننتقل إلى حديثنا حول الأمور التي تمنع في فترة الحيض، مسألة الطلاق الحائض.
نعم، الطلاق الحائض أيضا مما يمنع منه، وهو محرم ولا يجوز، وحكم طلاق الحائض أنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وأمره أن يراجعها. ثم هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع؟ في خلاف بين أهل العلم مشهور، ولعلنا يعني أو قول جمهور أهل العلم على أنه يقع، جماهير أهل العلم على أنه يقع، وذهب أكثر المحدثين واختاره ابن تيمية رحمه الله وقول جماعة من الصحابة وبعض التابعين أنه لا يقع. ثم وأيضا مسألة أخيرة أو ثالثة تتعلق بالطلاق، هنا ما حكم خلع الحائض؟ الخلع يعني المخالعة والفسخ، أن تفتدي المرأة زوجها بعوض تدفعه لها مقابل أن يخلعها ويفسخ النكاح منها. يجوز الخلع للمرأة الحائض، بخلاف الطلاق فإنه لا يجوز.
جميل يا شيخ. البعض يسأل عن حكم الطبخ والعجن وصنع الطعام للمرأة الحائض، هل في إشكال؟
لا ما لا، لا بد أن تطبخ ولا بد أن تعجن ولا بد أن تقوم بتزيين هذا الطعام للزوج والأولاد، والمرأة لا تمنع، المرأة الحائض لا تمنع من الطبخ ولا العجن ولا إدخال يدها في شيء من المائعات لإجماع أهل العلم على ذلك.
شيخ، ما حكم ما يسمى بحبوب تأخير الدورة؟ هل هذه فيها حرج معين؟
نعم، قد تحتاج المرأة مثلا إلى تناول حبوب منع الدورة الشهرية، منع نزول الحيض، إما أن تكون مثلا لسفر حج أو عمرة أو غير ذلك من الأسباب. نقول يجوز استعمال دواء مباح لتأخير الحيض بشرط أن يؤمن الضرر، فإذا أمن أن يلحقها ضرر من استعمال هذا الدواء الذي يمنع نزول الحيض فهذا لا حرج عليها في ذلك، وهذا نص عليه فقهاء الحنابلة واختاره من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله، وذلك قياسا على جواز العزل، ولأن الحاجة تدعو لذلك مع كونه أمرا عارضا وليس دائما، ولذلك قيدوه بأن يكون لسبب صحيح وباستشارة الطبيب المختص الذي يبين أنه لا ضرر على المرأة من استعماله، والله تعالى أعلم.
حديثنا يا شيخ اليوم في هذه الحلقة المكتملة والمليئة بالمعلومات، ألا يكون في لفتة على عظمة هذا الدين في تفصيل وتقدير وضع المرأة الحائض؟
صحيح، ما في شك أن هذه الأحكام الكثيرة والمتكاثرة والنصوص الشرعية التي جاءت من القرآن ومن السنة ومن الآثار فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بدماء المرأة الطبيعية وغير الطبيعية والزائد والناقص، وما يتعلق بحل صلاتها وجواز صلاتها وصيامها وحجها وعمرتها وعدتها وطلاقها وخلعها إلى غير ذلك، كل ذلك مما يدل على عناية المرأة، عناية الإسلام، عناية فائقة بالمرأة ومجيئه بما يصلح حالها. وأيضا هذه في الحقيقة من صورة التخفيف على المرأة أنه أسقط عنها الصلاة في أثناء حيضها، فهذا من التخفيف على المرأة مراعاة لحالها وحال ما يأتيها في زمن الحيض. ومن المعروف أن العادة من كثير من النساء حين تأتيها العوضة الدورة الشهرية ربما يلحقها شيء من الأذى والتعب والمشقة والضرر وبعض الألام التي تأتيها في بعض أجزاء جسدها كظهرها ونحو ذلك، فجاء التخفيف أيضا مراعاة لها في عدم اتيانها بهذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام وهي الصلاة، وكذلك الصوم تؤخره لأنها تفقد دماء كثيرة وربما وهن جسمها، فجاء الإسلام مراعيا لحالة المرأة وصحة المرأة وظروف المرأة وبدن المرأة الحائض، فأسقط عنها حتى أسقط عنها الصلاة فلا تصلي ولا تقضي، وأسقط عنها وجوب أداء الصيام حالا وألزمها بالقضاء بعد ذلك حينما تطهر، وهذا كله من سماحة الإسلام. صلى الله عز وجل التوفيق للجميع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شيخنا الكريم، اسمح لي بأن أختم بهذا السؤال، أن الشارع الحكيم من خلال حديثك قدر وضع المرأة وخفف عنها بعض التكاليف الشرعية، فما بال أقوام من الناس خصوصا حديثنا للأزواج لا يقدرون وضع المرأة ويكلفونها ما لا تطيق في هذه الفترة، ما هو توجيهكم للأزواج للتعامل مع المرأة في هذه الفترة؟ وأختم بهذا السؤال.
أنا كما ذكرت في قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى حال عائشة رضي الله عنها لما جاءت هذه الدورة، وكان يتعامل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام في الخدمة والتعامل وربما أيضا التقبيل والمباشرة، وربما أيضا أن يطلب منهن بعض الأشياء كتسريح شعره وغسل شعره وهي حائض، ويعاملها كما كان يعاملها عليه الصلاة والسلام في حال طهرها، وليست المرأة كالآلة إنما تراد لغرض معين، فإذا أرادها الإنسان لهذا الغرض أقبل عليها، وإذا لم يكن مستطيعا أن يأتي أن تبذل له هذا الغرض فإنه يعرض عنها، وربما أساء معاملتها وربما احتقرها أو حصل منه شيء يؤذي مشاعرها ونفسيتها وربما هيرها بذلك، هذا لا شك أنه من الأمور المنكرة والمحرمة والتي لا تجوز، والعاقل هو الذي يراعي مثل هذه الأشياء ويعلم علم اليقين أن هذا أمر مما جبل الله عز وجل عليه النساء فيرضى ويسلم، بل يقدر ويراعي حتى حال المرأة في حال خدمتها. ربما تكون المرأة عندها عدد كبير من الأولاد وعندها مسؤوليات في القيام بشؤون أولادها والطبخ والغسيل وربما مراعاة أولاد أولادها في المذاكرة لواجباتهم المدرسية، فالواجب على الزوج أن يخفف عن المرأة في مثل هذه الحال كما خفف الله عز وجل عنها العبادة العظيمة والكبيرة وهي الصلاة، فلأن يخفف عنها من الأمور الدنيوية من باب أولى. والله جل وعلا حينما شرع لنا وأعطانا هذا الدرس العظيم وهذا هذه الأحكام الشرعية حينما خففت عنها الفرائض الكبيرة وهي الصلاة والصيام وهي من أركان الإسلام، فلأن تخفف عنها بعض المهمات البيتية والأعمال التي تجب أو ربما تبدو لها المرأة لزوجها أو لأولادها، ربما تخفف عنها أيضا من باب أولى. والله تعالى أعلم. ولا يزالون علينا الرجاجيل.
ما في شك. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي هتلان قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ما تفضلتم به وجزاكم الله خيرا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم. نلتقي وإياكم في الأسبوع القادم في موعدنا المعتاد، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن.